عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، انتهينا من مسائل توريث الإخوة مع الجد، على القول بتوريثهم سواء كانوا صنفا واحدا أو صنفين، سواء كان معهم صاحب فرض أو لا. وبقي معنا كما قلت فائدة نتعلمها في نهاية هذا المبحث، وأختمها بالزيديات الأربع، ثم بقراءة أبيات الإمام الرحبي عليه رحمة الله فيما يتعلق بتوريث الإخوة مع الجد، وسننتهي بعون الله جل وعلا في هذه المحاضرة من هذا المبحث. إخوة الكرام، هذه الفائدة عنوانها كما قلنا يفرض للشقيقة مع الجد في أربع مسائل تشمل صورا كثيرة، أو ليس كذلك؟ هذا العنوان يفرض للأخت الشقيقة مع الجد في أربع مسائل تشمل صورا كثيرة. المسألة الأولى قلت الأكثرية، وقلت ما شاع عند كثير من الفرضيين أنهم يقولون لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكثرية، قلت اللفظ فيه التعبير فيه قصور، والأحسن أن يقال لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكثرية، لا يفرض لها ويعال مع الجد إلا في الأكثرية. لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد كما تقدم معنا في غير القبيلتين، يعني في غير الصنفين لا يوجد أحد من الصنفين أشقاء أو لأب يفرض له مع الجد إلا الأخت الشقيقة. فهذه خاصة من بين أفراد الصنفين، لا يفرض لأخ شقيق مع الجد، ولا لأخ لأب مع الجد، ولا لأخت لأب مع الجد، إنما يفرض فقط لخصوص الأخت الشقيقة، بعد ذلك في صور متعددة كما تأتينا. الصورة الأولى الأكثرية. الصورة الثانية أيضا كتبناها وكنا نتدارسها آخر الموعظة الماضية، قلت أن يوجد مع الجد شقيقة كما تقدم معنا، ويوجد معهما مع الجد والشقيقة إخوة لأب هم مثل الأخت الشقيقة، يعني ضعفها أو مثل الجد، وعليه يوجد معها أخ لأب أو أختان لأب، فما زاد في هذه الحالة يفرض للأخت الشقيقة. لا يوجد صاحب فرض، جد وأخت شقيقة، معها مثلها، معها مثل الجد، معها ضعفها، فما زاد أخ لأب أختان لأب، فما زاد في هذه الحالة يفرض للأخت الشقيقة النصف. وقلت لكم عبارة صاحب العذب الفائض أن يكون معها أربعة أمثالها، كما قلت لكم فيما يظهر لي أيضا العبارة فيها قصور، لأن الحد الأدنى لذلك مثل فما زاد. وانتبهوا للتمثيل، لا يشترط أن يكون أربعة أمثال. جد، بسم الله الرحمن الرحيم، جد أخت شقيقة، نكتب الآن مثل الذي نبدأ به، أخ لأب، سيفرض الآن للشقيقة. الآن المقاسمة أحظ للجد لأنهم أقل من مثلين، أو ليس كذلك؟ الرؤوس خمسة، الجد له اثنان، على حسب القاعدة التي معنا، إذا أخذ الجد نصيبه انفرد الأشقاء بالباقي إلا إذا كان من الأشقاء أخذ شقيقة واحدة فتأخذ النصف ولا تزيد عليه، بقي ثلاثة من خمسة أكثر من النصف. فنحن الآن نفرض للأخت النصف وهذا له الباقي، اثنين في خمسة عشر، اثنين في اثنين أربعة للجد، بقي معنا أو نصف العشرة مباشرة خمسة، بقي معنا واحد. فرض الآن للأخت الشقيقة، ولا يشترط أربعة أمثال، لا يشترط أربعة أمثال، لكن لو لم يكن معها مثلها، يعني لم يكن معها ضعفها لما فرض لها. يعني لو وضعت أختا واحدة فقط لن يفرض، لأن هناك تأخذ الجد نصف المال وسيبقى النصف. يعني لو وضعت أختا لأب فالرؤوس أربعة، وليس كذلك؟ الجد له سهمان النصف، بقي النصف تأخذ الشقيقة وتسقط أخت أب. يعني إذا بداية الفرض لها أن يكون معها مثلها، فما زاد على ذلك ما زاد لا يضر. يعني لو وضعت الآن أخ لأب وأخ لأب وأخت لأب مهما زدت لا يضرنا الزيادة. نحن نريد من متى نبدأ بالفرض أن يكون معها مثلها، أي مثلها، مثلها ضعفها. يعني إما أختان لأب إما أخ لأب، هذا ضعفها رأسان. وما زاد أن يكون معها مثل الجد وهو أخ لأب أو أختان لأب، فما زاد. وقلت لكم هناك عبارته يقول غالب ظني ذكرتها، أقول معها من ولد الأب أخوان لأب أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر، قلت لا داعي لها. الأصل أن نقول ومعها من ولد الأب أخ أو أختان، أخ أو أختان، وما زاد على ذلك. قلت لكم يعني العبارة التي في العذب الفائض أتأملها وتأملتها كثيرا، فما لاح لي لما قصر هذا على مثل على أربعة أمثال أربعة أمثال أخت الشقيقة، ولا يشترط هذا. مثلها ضعفها كاف لأن يفرض للأخت الشقيقة. أما إذا كان أربعة أمثال من باب أولى، يعني الآن هنا لو وضعت أخا لأب آخر المسألة الآن الرؤوس سبعة، سنفرض للجد ثلث، يعني سيتغير معنى الأمر لكن هي هي في النهاية سنفرض للأخت الشقيقة. يعني الجد انتقل الآن من المقاسمة إلى الثلث، نفرض للجد الثلث لأنه أحظ له. المسألة من ثلاثة، واحد بقي معنا اثنان، اثنان لا تأخذهما الأخت الشقيقة أكثر من النصف، نفرض لها النصف، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في اثنين اثنين للجد وهو ثلث، بقي معنا ثلاثة لمن؟ للأخت الشقيقة، زاد السهم للأخوين لأب لا ينقسم على الرؤوس، اثنين في ستة اثني عشر، الجد له أربعة وهذه لها ستة، وكل من الأخوين لأب واحد واحد. الحالة الثالثة والصورة الثالثة، جد وأخت شقيقة ومعها انتبه ثلاثة أمثالها أو ما يكمل مثلي الجد، ما يكمل مثلي الجد، هي ثلاثة أمثال ما يكملها، لأن هي الآن نصف، واضح هذا، تحتاج إلى واحد ونصف ليصبح مثلي الجد، أو ما يكمل مثلي الجد، فما زاد، فما زاد فأكثر مع صاحب فرض، مع صاحب فرض الربع. إذا عندنا جد وأخت شقيقة صاحب فرض الربع، وعندنا مع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها البداية، لو وضعت أقل، لو وضعت أقل لن يفرض لها، واضح هذا، إنما ستضع ثلاثة أمثالها، فما زاد أي ما يكمل مثلي الجد. صاحب العذر الفائض جعل الصورة الثالثة كالصورة الثانية، قال ينبغي أن يكون معها أربعة أمثالها، ولا أرى وجها لذلك كما تترون لنا، أقرأ عليكم عبارته هنا، لا أرى وجها لذلك، لا داعي لأربعة أمثال. واستمع الآن للحديث، جد أخت شقيقة وقال صاحبة فرض الربع وهي الزوجة أو الزوجات لا يضر، كل غنى سيشتركن الآن في الربع. ولا يمكن أن تضع إلا الزوجة لأنه ما عندنا أحد يرث الربع إلا هي، لو وضعت الزوجة تضع فرضا فرعا وارثا يتغير الأمر. طيب ضع الآن ثلاثة أمثال هذه التي هي بداية، ولا داعي لأن نضع أربعة أمثال. أخذ لأب وأخ لأب، هذه ثلاثة أمثال. الآن سيفرض للأخت الشقيقة النصف، الزوجة لها الربع، بقي معنا ثلاثة، الجد له ثلاثة أحوال لأنه جد صاحب فرض، السدس والمقاسمة وثلث الباقي. المقاسمة وثلث الباقي مستويان، لماذا؟ إن الثلاثة إن أعطيته ثلث الباقي واحد، والمقاسمة الرؤوس ستة أوليس كذلك؟ سيأخذ هو نصفين من الستة يعني واحد. المقصود إن أعطيته المقاسمة سيأخذ واحدا من ثلاثة، وإن أعطيته ثلث الباقي سيأخذ واحدا من ثلاثة. فهنا الآن بدأ فرضه أن يسئله وما نزلت عنه، وإن زاد هي مسألة زد الآن لن تتغير، يعني المسألة مهما زد الآن. لو زدنا الآن لو زدنا كما يقول هو أربعة أمثال أختا لأب سيتغير الحل، سيأخذ ثلث الباقي أوليس كذلك، والأخت ستأخذ الباقي وهو اثنان. فيعني لما قال أربعة أمثال؟ الحل هو ثلاثة أمثال وأربعة أمثال وخمسة أمثال وخمسون مثل، الحل لم يتغير لأن هنا لم ينزل عن ثلث الباقي. فإن كانت المقاسمة تساوي ثلث الباقي أنت مخير، وإذا كانت المقاسمة تضر سيأخذ ثلث الباقي وليس عنه نازلا. وإذا كان الأمر كذلك لما نقول أربعة أمثال؟ ثلاثة أمثال كافية لهذه الحالة. وعليه نقول هنا إذا كان الجد معه أخت شقيقة ومعهما صاحب فرض الربع ومع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها أو ما يكمل مثلي الجد فأكثر، يفرض للأخت الشقيقة في هذه الحالة النصف، تأخذ النصف. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الجد سيأخذ ثلث الباقي أو المقاسمة متى؟ حالة كون مجموع الإخوة مثلي، هذا أنت مخير ثلث الباقي أو المقاسمة. فإن كان الإخوة أكثر من مثلي تعين وما بقي إلا النصف فيفضل الأخت. يعني هنا الجد أيضا نصيبه بين أمرين، إما أن تقول ثلث الباقي أو المقاسمة، هذا إذا كانوا أقل من مثلي، يعني إذا كانوا مثليه ليس أقل، إذا كانوا مثليه يعني مع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثال فصار المجموع مثلين وليس كذلك. فإذا كان الجد معه كما قلنا مثلان من الإخوة، يعني أخت شقيقة وما يكمل إلى المثلين، فأنت مخير بين إعطاء ثلث الباقي أو المقاسمة. وإذا كان مع الجد أكثر من المثلين تعين أن يأخذ ثلث الباقي، على الحالتين سيبقى النصف، بعد ثلث الباقي سيبقى النصف، يعني سهمان من أربعة، فيفرض ذلك للأخت الشقيقة ويفرض الإخوة لها. فلا داعي أن نقول أربعة أمثال أو أكثر، إنما نقول بداية ثلاثة أمثال فما زاد. الحالة الرابعة التي نفرض فيها للأخت الشقيقة مع الجد النصف، نفس الصورة المتقدمة. ما هي؟ جد وأخت شقيقة وثلاثة أمثال، لكن الفرض تغير، بدل أن يكون صاحب الفرض ربع يأخذ الربع يأخذ الآن السدس، وهو أم أو جد. نفس الصورة السابقة، زوج أم وجد وأخت شقيقة، وقلنا نضع ثلاثة أمثال أوليس كذلك؟ هذه البداية. صاحب العازل عندكم قال أيضا أربعة أمثال، يعني هذه الصور الثلاثة كلها جعلها أربعة أمثال تبدأ ليفرض للأخت الشقيقة، وليس هناك داعي لذلك. هنا الآن معنا أخ لأب، أخت لأب، الأم لها
السدس لوجود جمع من الإخوة،
وهكذا لو كان بدل أنجا جدة هي هي، وقلنا صاحب فرض السدس مع جد وأخت شقيقة ومعها ثلاثة أمثالها، فما زاد الآن الجد ستعطي الأحد من ثلاثة أمور، من السدس يضره لأنه يأخذ واحد من ستة فالمقاسم فثلث الباقي أحد له، والمقاسمة تستوي مع ثلث الباقي لأن الإخوة مثلي أو ليس كذلك مثله، الإخوة مثله، فإن شئت أنت مخير أعطي الآن إن شئت مقاسمة إن شئت. سين المسألة من ستة، الأم واحد باقي خمسة والرؤوس ستة أو ليس كذلك؟ الرؤوس ستة، اثنان ثلاثة خمسة ستة، ستة في ستة ستة ثلاثة، ونختصرها بعد ذلك هي لو وضعناها الآن ثلث الباقي تصبح ثمانية عشر، هنا ستة ثلاثة فتختصرها، المسألة هي في النهاية هذه ستة ثلاثة، واحد في ستة ستة لمن؟ للأم الذي هو السدس وليس كذلك؟ طيب مقاسمة كلها بقي معنا ثلاثون، اقسمها على ستة خمسة، للجد سهمان عشر، بقي معنا عشرون سهم ما يمكن أن يفرق تعطى للأخت لأنها أكثر من النصف، فنعطيها ثمانية عشر الذي هو النصف وليس كذلك نصف ستة نصف. بقي معنا سهمان، سهمان عندنا هنا ثلاثة رؤوس وليس كذلك، لا تقسم، نصحح المسألة، ثلاثة مئة وأربعة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر معنى واحد، ثلاثة في ستة ثمانية عشر معنى واحد، ثلاثة في ثلاثة تسعة واحد عشر مئة وثمانية، ثلاثة في ستة ثمانية عشر هذه لمن؟ للأم، عشرة لا عشرة في ثلاثة ثلاثة للجد، ثلاثة في ثمانية عشر، ثلاثة في ثمانية أربعة معشور معنى اثنان، ثلاثة خمس أربعة معشور، ثلاثة في ثلاثة اثنين في ثلاثة ستة، للأخ أربعة هو ليس كذلك وللأخت اثنان. محل الشاهد أن الأخت الشقيقة فرض لها النصف إذا وجد معها ثلاثة أمثالها مع الجد ومعهم صاحب فرض السدس، ولا داعي أن نقول إلى أربعة أمثال، واضح هذا؟ وصاحب العزل الفائض في الأحوال الثلاثة الأخيرة قال ينبغي أن يكون مع الأخت الشقيقة أربعة أمثالها، وقلت لكم عبارته مشكلة وما أعلم لما يعني قال ذلك أو يعني جعل أربعة الأمثال. بسم الله. هنا يقول المسألة الثانية، جد وشقيقة معهما من ولد الأب، انتبه، أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك، يعني كم الآن؟ أربعة أمثال، يفرض للجد الثلث، يفرض للشقيقة النصف، الباقي لولد الأب، الأب عصورة فأصوه من ستة، للجد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رؤوسهم كما فعلناها نحن في حالنا. المسألة الثالثة التي يفرض فيها للأخت الشقيقة أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصور كلها، يعني أيضا أربعة أمثال، صاحب فرض ربع من زوجة أو زوجات، ليس كذلك. المسألة الرابعة أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصور كلها صاحب سدس كأم أو جد أو جدات، فيفرض للجد ثلث الباقي بعد السدس، يفرض للشقيقة النصف والفاضل إلى آخره. هذا كله إخوة الكرام لا داعي له، إنما نقول من ثلاثة أمثال مع الأخت الشقيقة بحيث يكمل مثلي الجد يبتدئ الفرض للأخت الشقيقة، فما زال. وعليه هنا إذا كان مع الجد ما يكمل مثلي فله المقاسمة أو ثلث الباقي، وإذا كان مع الجد ما يزيد على مثلي تعين أن يأخذ ثلث الباقي. في الحالتين ستأخذ الأخت الشقيقة النصف، واضح؟ في الحالة ستأخذ الأخت الشقيقة النصف، فإذا كان معه ما يزيد على مثلي فرضنا له ثلث الباقي، بعد ثلث الباقي بقي النصف،
لأنه بقي ثلاثة أرباع، ثلاثا من أربعة، عندما أخذ واحدا بقي اثنان من أربعة، لو أن المسألة من أربعة. وهنا يعني الأمر لو أن المسألة الآن من ثمانية عشر، لو أن المسألة من ثمانية عشر، الأم أخذت السدس ثلاثة، صحيح السدس ثلاثة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، بقي خمسة عشر، نفرض خمسة للجد التي هي ثلث الباقي، بقي عشرة، عشرة أكثر من النصف نعطيها تسعة، ثم بعد ذلك تصحح إلى شيء آخر، هذا لا يضر. إذا سنبدأ كما قلت من ثلاثة أمثال، من ثلاثة أمثال. فما زاد الزيديات الأربع هي تدخل فيما تقدم معنا، لكن ذكرها الفرضيون لأن زيدا رضي الله عنه وأرضاه قضى فيها، ولم يخرج واحد منها كما سترون عن القواعد التي ذكرناها في حال فرض النصف للأخت الشقيقة مع الجد. فالزيديات الأربع ضمن هذا المبحث، إنما من باب كما قلت يعني مدرستها، لأنها إذا مرت معكم في الفرائض ما أحد يقول الزيديات الأربع ما سمعنا بها، وهي العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية التي يقال لها الدينارية. العشرية قيل لها ذلك لأنها تصح من عشرة. على كل حال إطلاق القول بأنه لا يفرض للجد، لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد إلا في الأكدرية، هذا تساهل وقصور في التعبير. ويفرض للأخت الشقيقة مع الجد في أربع مسائل تشتمل على صور كثيرة كما ذكرتم، ما يوجد غير هذه المسائل الأربع والعلم عند الله. الزيديات الأربع العشرية قيل لها ذلك لأنها تصح من عشرة، جد وشقيقة وأخ لأب، وهي التي ذكرناها الصورة الثانية أن يكون مع الأخت الشقيقة مثلها، مثلها ضعفها مثل الجد، هي هي زي التي ذكرت الصورة الثانية. هذا ما ينقض كلام صاحب الكتاب، انظر جد شقيقة وأخ لأب هذه عشرية، وهذا الظن يعمل لها الآن هنا هي الحل الأول، هي هي ستة من عشرة. فالآن المقاسمة حظ للجد أنهم أقل من مثلين فله سهمان، بقي ثلاثة، لا يمكن أن تأخذها الاستهانة الثلاثة الباقي الأخت الشقيقة أكثر من نصف، ضربنا النصف صحها صارت من عشرة، اثنين للجد أربعة وللأخت الشقيقة خمسة، بقي للأخ لأب واحد. هذه زيد قضى فيها بهذا القضاء، ولذلك يقال لها الزيديات الأربع، هذه إحدى الزيديات الأربع. العشرية أن تصح من عشرة، فرض للأخت الشقيقة فيها النصف، وهي الصورة الثانية عندنا من الصور الأربع، أن يكون جد وأخت شقيقة ولا يوجد صاحب فرض ومع الأخت الشقيقة مثلها أخ لأب أو أختان، وليس كذا. فما زاد معها كما قلنا مثل الجد أخ لأب أو أختان، هذه العشرية. وقلت لكم هي مرت معنا يعني الآن سنعيدها، لكن سأذكرها فقط حتى إذا سئلت الزيديات الأربع ما تقول ما مرت معنا، هي مرت معنا لكن دون أن نقول هذه الزيديات الأربع. ومختصرة زيد التي الآن 108 عادت إلى 54 مرت معنا من الزيديات، من الزيديات الأربع، ولا تخرج الزيديات عن هذه الصور التي ذكرتها الآن الأربع. هذه الصورة الأولى العشرينية، العشرينية لأنها تصح من عشرين، هذه عشرية عشرينية، جد وشقيقة وأختان لأب، هي هي جد شقيقة معها أيضا مثلها مثل الجد ضعفها، نفس الحل تماما، لكن بدل عشرة تصبح عشرون. لما؟ لأنه عندما سيبقى سهم للأختين لا ينقسم، فنضرب اثنين في عشرة تصبح عشرين، عشرية وعشرينية قضى فيها زيد كذلك. أيضا مسألة أيضا كما قلنا مقاسمة، لأن هذا أحظ للجد، الرؤوس خمسة، ف فنعطيه اثنان، بقي معنا ثلاثة. لا يمكن أن تأخذ الجد الشقيقة ثلاثة أسهم من خمسة، فنفرض لها النصف، اثنين في خمسة عشرة، اثنين في اثنين أربعة، لمن؟ للجد. طيب، وعندنا هنا عشرة نصفها خمسة، بقي واحد، لا ينقسم على اثنين، صحح المسألة. اثنين في عشرة عشرون، هذه العشرينية. أربعة في اثنين ثمانية، لمن؟ للجد. خمسة في اثنين عشرة، واحد في اثنين اثنين، لكل واحدة واحد. أخت ليه. هذه عشرينية من الزيديات الأربعة، هذه الزيدية الثانية. لا إله إلا الله. مختصرة زيد، ومختصرة زيد هي الصورة التي تقدمت معنا تماما، وهذا مما ينقض كلامه صاحب العدد لأنه يشترط أربعة أمثال. هنا أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، في حال أنها الآن وليس كذلك. أم شقيقة، بعد ماذا قلنا؟ جد، أخ لأب، أخت لأب. لكن الآن هنا أعطيناه المقاسمة، هنا نعطيه الآن ثلث الباقي فيصبح حل ثالثا. الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، الجد له ثلث الباقي، يستوي مع المقاسمة، يستوي مع المقاسمة، السدس يضره، والإخوة الآن مثلاه، فإن أعطيت ثلث الباقي أو المقاسمة مستويا، أعطيناه سابقا المقاسمة الآن نعطيه ثلث الباقي، والباقي للشقيقة إن بقي النصف، وإن زاد لا تزيد على النصف. فلنفعل الآن خطوات الحل. المسألة من ستة، سدسها واحد، خمسة ليس لها ثلث، نضرب ثلاثة في ستة ثمانية عشر، واحد في ثلاثة ثلاثة، بقي خمسة عشر، ثلث الباقي خمسة للجد، بقي عشرة، لا يمكن للشقيقة أن تأخذ عشرة، نفرض لها تأخذ تسعة، بقي معنا واحد، واحد والرؤوس ثلاثة، ثلاثة ما واحد لا يقسم على ثلاثة، نصححها، ثلاثة في ثمانية عشر أربع، كما قلت لكم لن تختصر، هناك مئة وثمانية واختصرت، هنا أربع وخمسون دون اختصار، ثلاثة في ثلاثة تسعة، أو ليس كذلك؟ طيب، ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون، خمسة عشر للجد، وهنا واحد في ثلاثة ثلاثة، اثنان للأخ لأب وواحد للأخت لأب. هذه مختصرة زيد، إنها إذا قاتمت الجد مع الإخوة فتخرج إلى مئة وثمانية تختصرها، فقيل لها مختصرة زيد. فزيد لم يعطي للجد الآن هنا ثلث الباقي، إنما أعطاه المقاسمة كما فعلنا سابقا، فاختصرها بعد أن خرجت إلى 108 إلى 450، مختصرة زيد، وهي إحدى الزيديات الأربعة، وآخرها التسعينية، ويقال لها الدينارية، وهي من المسائل التي يمتحن بها الفرضيون بعضهم، فيقولون رجل مات وخلف ثلاثة ذكور وثلاثة إناث وترك 90 دينارا، فأخذت إحدى الإناث دينارا واحدا، وليس في التركة دين ولا وصية، ترك ثلاثة ذكور وثلاثة إناث وتسعين دينارا، وليس في التركة في المال دين ولا وصية، يعني ستقسم التسعين دينار على هؤلاء ستة، ثلاثة ذكور وثلاثة إناث، فأخذت بعض الإناث دينارا واحدا، أنثى أخذت دينارا واحدا من الإناث ثلاثة، أخت لأب، لكن ما هي؟ هذه هي التسعينية، ستصح من تسعين وتقسم عليها تسعين دينار، فكل سهم يقابله دينار، انتبه لها. وهي أم وجد وشقيقة، أم بسم الله، جد، شقيقة، وأخوان لأب، وأخت لأب، أخ
لأب، أخ لأب، أخت لأب.
الآن عندنا ثلاث إناث، الأم واحدة والشقيقة واحدة، الأخت لأب واحدة. عندنا ثلاثة ذكور، أخ لأب، أخ لأب، جد. فستأخذ هذه الأخت لأب الأخير، ستأخذ دينها، لأن المسألة ستصح من 90 وترك 90 دينار، فلكل سهم دينار، فهذه لها سهم لها دينار. هذه ثلاثة ذكور وثلاث إناث، فأخذت إحدى الإناث دينارا في أي مسألة؟ قل له هذه إحدى الزيديات الأربع، هذه التسعينية، فأنت بهذا الحال. الأم كم لها؟ السدس لوجود جمع من الإخوة. يتعين الآن الجد ما هو؟ ثلث الباقي قطعا وجزما، لأن السدس يضره والمقاسمة تضره الإخوة أكثر من مثلي، وليس كذلك؟ الإخوة الآن ثلاثة أمثال، فالمقاسمة تضره والسدس الباقي يضره، تعين أن يكون له ثلث الباقي. المسألة من ستة، سدسها واحد ليس لها ثلث باقي، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، واحد في ثلاثة ثلاثة، باقي خمسة عشر، ثلثها خمسة. الشقيقة بقي لها عشرة أيام لا تأخذها، نفرض لها النصف تأخذ تسعة، بقي معنا سهم واحد، والرؤوس كم؟ خمسة، خمسة في ثمانية عشر 90، وهو المطلوب على تعبير الرياضيين، قد تقسم 90 دينارا على 90 لكل سهم، هذه تأخذ لها سهم واحد. ثلاثة في خمسة 15 للأم، وهو السدس، ستة في خمسة عشر 90، خمسة في خمسة في 25 للجد، تسعة في خمسة 45، واحد في خمسة 5، ورؤوسهم خمسة، الأخ لأب سهمان، والأخ لأب سهمان، والأخت لأب سهم واحد، أي دينار. هذه الدينارية، هذه هي الدينارية، وهذه إحدى الزيديات الأربع. ما تخرج عما تقدم معنا؟ عندنا 19 بيتا في الجد والإخوة، 14 ونكملها بخمسة في الأكبرية نصبح 19 بيتا، نقرأها ونفهم معناها وشرحها تقدم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرحمي عليه رحمة الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. أين وعد؟ في باب السدس، هناك عندما قال والأب والجد مثل الأب عند فقده في حوض ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، فالثلث للأم مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة ميت وأم وأب. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، أي سيأتي ضمن مبحث خاص وعنوان مستقل وفصل كامل، وهو باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، عندما مبحث السدس. فألقي نحو ما أقول السمع، انتبه، هذه مسائل الآن فيها دقة فلا بد من أن تتفرغ لها. واجمع حواشي الكلمة في جمع الحواشي الجوانب والأطراف، يعني أحق بالبحث من جميع جهاته، ولا يغيبن عنك منه الجزية، فإذا غابت المسائل كلها تتكدر عليها. واعلم بأن الجد ذو أحوال أمليك عنهن على التوالي، سيذكر الحالة الأولى إذا لم يكن هناك صاحب صرف، لكن ما قال صنف أو صنفان هذا موضوع آخر سنشير إلى الحكم بعد ذلك. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني في أحوال للجد مع الإخوة يكون الأحظ لا المقاسمة، إذا كانت المقاسمة لا تؤذيه ولا تضره ولا تنقصه عن أي شيء، عن ثلث كل مال كما سيرى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة. يعني الأحوال التي ستقاسم فيها الجد مع الإخوة إن كان سينزل عن الثلث لا تعطيه مقاسمة، إنما أعطيه ثلثا كاملا. إذن هنا الآن ذكر حكمين للحالة الأولى، إما مقاسمة وإما ثلث كل المال. إذن يقاسم الإخوة فيهن في الأحوال، لأنه يعني يقول ذو أحوال، يقاسم الإخوة فيهن في حالات متعددة. إذا لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. انتهينا من هذا. انتبه، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. لا تستفهم، هذه الحالة الأولى ليس معهم صاحب مال، فالجد له أحوال، مقاسمة أو ثلث كل المال. فإذا كانت المقاسمة أحظ أعطه ذلك، إذا كانت المقاسمة ستضر تنزل عن الثلث أعطه. إن لم يكن هناك ذو سهام أي صاحب فرض فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. الحالة الثانية معه صاحب سهام وتارة يأخذ ثلث الباقي، متى؟ بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. إذا هنا المقاسمة، نحن نقدم المقاسمة مع الإخوة، أي نعطي الجد المقاسمة مع الإخوة. فإذا كانت المقاسمة أقل من ثلث الباقي انتقلنا إلى ثلث الباقي، ثلث الباقي أقل من الثلث لا ينزع عن الثلث بحال، لذلك قلنا مقاسمة ثم ثلث باقي ثم ثلث. ولذلك هنا يقول ها وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، متى؟ هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. يعني الأصل المقاسمة، هذا الأصل. فإذا كانت المقاسمة تضره أقل من ثلث الباقي أعطي ثلث الباقي، ثلث الباقي أقل من السدس فينزل عن السدس بحال. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، أنت ينزل عن السدس بحال من الأحوال. وهو مع الإناث عند القسم، يعني الجد عندما تريد أن تقاسم بينه وبين الإخوة تعتبر الجد كأنه أخ له سهمان ولها سهم للأخت، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، صار حكمه حكم الأخ. فلو ترك جدا وأختا شقيقة، المسألة من ثلاثة، الجد ثلثان والأخت الشقيقة ثلث، مثل أخ في سهمه والحكم. إلا انتبه، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها أصحابها. يعني لو مات وترك أما وجدا وأختا شقيقة، الأم لها ثلث كل المال. لما نقول ذاك مع الإخوة نعتبره أخا، أما ليس مع غير الإخوة نعتبره أخا، فلا ينقص الأم من الثلث إلى السدس. وبهذا يتنزل بجمع من الإخوة أو بفرع وارث، لا بجد ولا بأب. لو كان أب ما أنزلها، يعني لو مات وترك أبوين فلها الثلث، لو مات وترك أبوين وأخا لها الثلث، فالأخ محجوب والأب له الباقي والأم لها الثلث. وليس كذلك، الأخ محجوب والأب له الباقي والأم لها الثلث، لو ترك أبوين وأخا. إذا كان ما كان الأب جد من باب أولى، الأب ما حجبها عن الثلث إلى السدس، فكيف يحجبها الجد؟ ثلث الكل، ما يوجد أحد الزوجين الله يغفر لي ولك، مع الآن تأخذ ثلث كل المال إلا في الغراوين في العمريتين، لا ما يوجد معنى عمرية. ماذا عندنا الآن؟ كنا جد أب وأخ شقيق وأم، ماذا للأم؟ ثلث كل المال بالإجماع لا خلاف في ذلك، أب وأم وأخ شقيق، الأب له الباقي ولا يفرض له إلا عند فرع وارث، والأم لها الثلث بالإجماع لا خلاف فيها، وهذا محجوب بمن؟ بالأب، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. إذا المسألة من ثلاثة، واحد للأم بقي اثنان للأب، الأخ فقط. لو كان مكان الأب جد من باب أولى أن لا ينزل الأم من الثلث إلى السدس، الأم تأخذ ثلث الباقي مع إذا معها أب في العمريتين فقط. أم أبوان وزوج، أبوان وزوجة، هنا لا يوجد، ما لنا هذه علاقة. حتى في العمريتين تقدم معنا لو كان مكان الأب جد لأخذت الأم ثلث كل المال أيضا مع الأب، نعم تأخذ ثلث الباقي، لأنهم كما قلنا يشتركان في حقيقة الولادة. وهنا كما قال الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قلت ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان ثلث كل المال أو ثلث الباقي. وعليه لو مات وترك زوجة وأبوين يقول أعطي الأم ثلث ما يرثه الأبوان، الزوجة لها الربع أعطيها الربع وكلها الصرف، بقي معنا ثلاثة سهام، خلص لها الثلث، ثلث كم؟ واحد وهو الربع، وباقي سهمان للأب، أعطيناها ثلث ما ورثه الأبوان، يعني ما خرج خلاف عن الآية، ثلث ما ورثه الأبوان. فإذا لم يكن هناك صاحب فرض لها ثلث الكل، إذا كان معها صاحب فرض لها ثلث الباقي في العمريتين في الغروين كما تقدم معنا. وأما هنا وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سام والحكم إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، هنا لو كان معها أب لأخذت ثلث الكل معه، فمن باب أولى أن تأخذ ثلث كل المال مع الجد، يعني لو مات وترك جدا وأخا شقيقا وأما الأم لها ثلث كل المال، الأخ الشقيق لأن لم يحجب بالجد على القول الثاني بالتوريث، فسيختلف معنا تركيب المسألة بالنسبة لفرض الأب لأنه صار مكانه جد، أما الأم باقية ثلث لا تنزل عنه، والأخ الشقيق لن يحجب، المسألة هي هي. فماذا نقول؟ الأم لها الثلث، الجد والإخوة، لأن معنى صاحب فرض الأحظ للجد نعطيه إما ثلث الباقي أو المقاسمة أو السدس. بقي معنا سهمان، وليس كذلك؟ إن قاسمته سيأخذ واحدة وهو الثلث، وهذا أحظ من السدس، السدس اشطب عليه، وإن أعطيته ثلث الباقي سيتضرر، فالأحظ له المقاسم. المسألة من ثلاثة، ثلثها واحد بقي سهمان، قاسم الجد واحد والأخ واحد. فيها إشكال تحسبها، ما فيها إشكال، إنما لو كان كما قلنا مكان الجد مكانه أب لأخذ السهمين وسقط الأخ الشقيق فهنا هذا. أما الأم ستأخذ الثلث على الحالتين، ولذلك إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، واضحة؟ واحسب بني الأبي لدى الأعداد، هناك كل ما تقدم لو كانوا صنفا واحدا، واضح هذا؟ يقول أنت يعني تعطي الجد المقاسمة أو ثلث كل المال صنف واحد، تعطي الجد المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس كل المال صنف واحد مع صاحب الفرض. أما هنا الآن لو وجد إخوة أشقاء إخوة لأب مع بعضهم ماذا نعمل؟ قال واحسب بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، هذا بالإجماع قلنا الإخوة لأم وأولاد الإخوة كيفما كان يسقطون، هذا محل إجماع، لا يرث ابن أخ مع جد ولا يرث أخ لأم مع جد، وهذا تقدم معنا في باب الحجب، ويقبل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه، تقدم معنا عند الخلاف في موضوع سقوط الإخوة في الجد كنا موضوع الإخوة لأم يسقطون بالإجماع بالجد. إذا واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد، من هم؟ إخوة لأب بني العلات، حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني لو مات وترك جدا واخا شقيقا واخا لأب تقول مقاسمة حظ للجد أو ثلث الباقي مستويان لأن الإخوة مثلا، فأعطي مقاسمة أعطي ثلث واحد يأخذ واحد من ثلاثة بقي سهمان لمن؟ للأخ الشقيق، لماذا؟ لأن الأخ الشقيق هو للأخ لأب، أنت وإن عدت لا قيمة لك، هو لو لم يكن معنا جد ومات الميت وتركني وتركك لا أخذت المال كله. أنت كونك عدت وحسبت ليس معنى ذلك أنك وارث. ولذلك قلنا يعتبر وارثا بالنسبة لعدي مع الجد ومحجوبا بالنسبة لعدي مع الأخ الشقيق. فبعد أن يأخذ الجد نصيبه ينفرد الأخ الشقيق من مال إلا إذا كانت أخت شقيقة وبقي أكثر من نصف كما مر معنا. إذن واحكم على الإخوة بعد العدل حكمك فيهم عند فقد الجد. يعني إذا لم يكن الجد موجودا لما ورث الأخ لأب ما الأخ الشقيق فيسقطون بالأخ الشقيق. وقف بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد الذي في بيت الشيخ في كتاب الرحبية شرح الرحبية الفوائد البهية لشيخنا عليه رحمة الله الشيخ محمد نجيب خياطة يقول حكما بعدل ظاهر رشادي. وهنا ظاهر الإرشادي فعلى كل حال معنا عندكم نسخة أخرى ما هو الضبط لها ظاهر رشادي. واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر رشادي. والنسخة المطبوعة هنا في مجموع أمهات المتون ماذا عندك؟ الإرشاد هنا ظاهر الرشادي فموضوع الشعر والوزن لا دراية لي فما أستطيع أن أتكلم بشيء. إنما التي أحفظها واسقط بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الرشادي. ثواني ما هذا شيخ موريتانيا أجاز الضبطين لا إله إلا الله. هذا ما يتعلق بتوريث الإخوة مع الجد. الأكدرية لها خمسة أبيات مكملة لهذا المبحث لنقف عند الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والأخت لا ترضى مع الجد لها فيما عدا مسألة كما لها. قلت هذا من باب التجاوز والتساهل في التعبير. لا فرض في أربع مسائل تشتمل على صور كثيرة. زوج وأم وهنا تمامها. إذا صار معنا أربعة أركان جد أخت شقيقة زوج أم. حتى ما تغير واحد من هؤلاء ليس أكدر. زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. واضح هذه واعلم اني شرحتها عند المساله الاكثريه التي مرت معنا ضمن مباحث الجد والاخوه. اما الحساب نقف عنده. نعم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عند المذاهب كلها يا أخي الكريم غالب ظن الأمر واحد إنما الجد تسقط الأخت لا يجعل الأخت مع الجد صاحبة فرض مطلقة سواء شقيقة أو لأب. لا يعني هنا مطلقة شقيقة أو لأب في الأكدرية لأنه بما أنها صنف واحد فيستوي الذي يجري بقرابتين والذي يجري بقرابة مع الجد. يعني ليس هذا في خصوص الشقيقة. وغالب ظني أن عندما شرحتها سابقا ما خصصت هذا بالشقيقة. الأكدرية لا إله إلا يجوز مثل الجد والإخوة مسألة يعاد فيها للجد مع الإخوة سواها. والأحسن أن يقال لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية ولم أرى من نبه على ذلك فاعتمد. الأخت مطلقة في هذه المسألة. الأخت مطلقة. وأما يعني في المسائل الأخرى التي مرت معنا في الصور الثلاثة هناك يشترط أن تكون شقيقة. وأما الأكدرية فسواء شقيقة أو لأب الحكم واحد. والسبب في ذلك هنا بالنسبة للأكدرية لأنه ما معنا إلا هي من الإخوة. وأما هناك اجتمع صنفان فانتبه. لو كان الأخت لأب مع أحد من الأشقاء لم يفرض لها بالإجماع. ولو كان الأخت لأب معها إخوة لأب فلن يفرض لها لأنهم سيشاركونها إخوانها للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الشقيقة إذا لم يكن معها أشقاء ومعها إخوة لأب لا تنزل عن النصف في بعض الأحوال التي مع الجد. فالأكدرية لا يشترط أن تكون الأخت شقيقة، لا يشترط، إنما أخت وارثة مع الجد شقيقة أو لأب. وتقدم معنا أن القرابة من الأم بالنسبة للإخوة مع الجد ملغية، فلا يعتبر صاحب القرابتين دون صاحب القرابة، لأنهم هم لا وارثوا إلا من جهة قرابتهم لأبيهم، أما القرابة من جهة الأم تكون محجوبة. وعليه يستوي الشقيق مع الأخ لأب والشقيقة مع الأخت لأب إلا إذا اجتمع الصنفان ففيما بينهم يتمايزون، لا مع الجد فحكمهم واحد، حكمهم واحد لا يشترط. لكن الصور الثلاث الأخرى في إعطاء الشقيقة النصف هذه يشترط أن تكون أخت شقيقة ولا يكون فيها، لا تكون أخت لأب. هل لأحد سؤال حول مبحث الجد والإخوة؟ طيب نأتي إلى بعض المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نبدأ باليمين، تفضل تفضل. بسم الله، خذ القلم واكتب. يلا، مات عن جد جد وثلاث أخوات متفرقات، ثلاث أخوات متفرقات يعني أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، هكذا يقول الفرضي. جد مات عن جد وثلاثة إخوة متفرقين، هناك أخوات ولا إخوة؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. بسم الله، محجوب الأخير. طيب بعد، ما الأحظ من الجد؟ لا مستويان، لأن الإخوة مثلا، فإن شئت أن تعطيه ثلث الكل أو المخاصم الأمر واحد. مات عن زوجة، اكتب زوجة، اكتب من هنا زوجة، هنا زوجة وجد وأختين لأبوين، أختين لأبوين. أنا أتيكم بالاصطلاحات لأنك تقرأ كتب الفرائض فيها هذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح، مرة نقول أختين شقيقتين، مرة نقول أختين لأبوين، مرة نقول أختين لأب وأم، كله واحد، فانتبه لهذا لعدم الفرع الوارد. أعطيها الرب دائما لو تنزل خط هكذا أيضا تريح نفسك حتى. طيب الجد الآن كم له؟ ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال المقاسمة، ثلث الباقي الثلث لا ينزل عنه، أي الأحوال أحب؟ أخ لأب، أخ لأب، أخت شقيقة، أخت شقيقة، يعني هم أكثر من مثلي أو ليس كذلك؟ الثلث يضره مضروب عليه، فالأحظ له ثلث الباقي، لك لو قاسمته سيأخذ أقل من ثلث الباقي، ثلث الباقي أحظ له. لا لا اكتب ثلث الباقي لا يضر. طيب أخرج أصل المسألة، أخرج أصل المسألة، مثلا الأربعة ثلث الباقي لا تنظر إليه، من مخرج صاحب الفرضية، أعطي الزوجة فرضها، نزل خطا، زوجة كم؟ واحد، كم بقي؟ ثلثها؟ أعطي واحد بسرعة، كم بقي معنا؟ اثنان، ينفرد الإخوة الأشقاء، أخت شقيقة، أخت شقيقة، ماذا نعمل؟ كل واحدة واحد، أنت يعني واقف الدنيا واقف، ولا تحتاج إشكال ولا تعب ولا تصحيح.
لا إله إلا الله. أبو ذر أين هو؟ هي على الترتيب. تفضل يا أخي الكريم على الترتيب حتى. ولكن بغالب ظني تخرجون جميعا الآن، تخرجون جميعا بإذن الله. بسم الله. ماتت عن زوج وجد، صغر الخط، زوج وجد وأخوين لأب وأم، يعني أخوين شقيقين هكذا، وأخوين لأب وأم. بارك الله. قلت لك هذه اصطلاحات فرضية، بعضهم يقول أخوين شقيقين، بعضهم يقول أخوين لأب وأم، بعضهم يقول أخوين لأبوين، فلا بد من هذه الاصطلاحات حتى إذا قرأتها لا تشكل عليك. أخوين كما قلنا لأب وأم يعني شقيقين، وأختين لأب. شيخنا عليه رحمة الله شيخ محمد نجيب مرة طالب مسألة مات عن أبوين، وخرج الطالب كتب أب، قال له يا ولدي ما عندك علم، ما عندك عقل، يعني إذا لا يوجد عندك علم، هل يوجد واحد على وجه الأرض له أبوان؟ قال أنت تقول لي يا أستاذ مات عن أبوين. لا إله إلا الله. طيب مد الخطوط، مد الخطوط، بس هذه إذا حللتها نعمة بارك إن شاء الله، نريد نحن أكبر. مد الخطوط، مد من تحت كلها مد. بسم الله. الزوج له دعوه هو النصف لعدم الفرع الوارث، نزل خطا بعد النصف، نزل خطا. ايه هذه كلها ترتيب المسألة تصويرها لا بد منه. طيب ليس الأرض ثلث الباقي، مستوي لأن ثلث الباقي، ثلث الباقي والسدس واحد، أليس كذلك؟ لأنه بقي معنا نصف، نصف ثلث، نصف سدس، والسدس سدس، فمستوي. أنتم لو حفظتم القواعد لاقترحتم، لكن ماذا أعمل؟ فإن شئت أن تعطيه السدس، إن شئت أن تعطيه ثلث الباقي، المسألة هي هي. أعطي ثلث كما شئت، أما المقاسمة تضره. طيب أعطي واحد للزوج، أعطي واحد، نصف واحد، المسألة من اثنين، واحد، بقي معنا واحد، ليس لها ثلث، قدرة ثلاثة، لا تقدر أن تكتب واحد الجد، تضيع المسألة كلها. ثلاثة هذه ليس واحد، ستضرب ثلاثة التي هي ثلث لأجل تخرج لنا شيء يخرج منه الثلث. اكتب ثلاثة في اثنين ستة، ولو وضعت السدس لا داعي لتصحيح المسألة. ثلاثة في ستة، اضرب الآن واحد في ثلاثة للزوج، ثلاثة بقي معنا، بقي ثلاثة كيف خمسة؟ الله يغفر لي. ولا ستة راح ثلاثة، بقي ثلاثة، ثلثها واحد في الجد، لا ضع تحت الثلاثة هنا. طيب بقي معنا اثنان للأشقاء، واحد واحد، أيسر من شرب الماء، لا تصحيح ولا كذا، يعني كلها سهلة. والأخت لأبقى فقط مات عن أم وبنت وجد وأخوين شقيقين. أنت متى ما بقي أقل من النصف عندك ما يمكن تعطيه ثلث الباقي، وعندك أكثر من الضعفين ما يمكن أكثر من ثلثهم تقاسم، تعين له السدس. هذه ما في أشكال، نحن ضبطناها بقواعد، ما في داعي السدس الكل لا يكتب، يكتب السدس فقط. هذا اصطلاح لك، هذا في الثلث فقط تكتب ثلث الباقي، وما عندنا السدس الكل ثلث الباقي. السدس من ستة، أحسن، سدس واحد ثلاثة، والسدس للجد واحد، كم بقي معنا؟ بقي واحد، اكتب واحد للأخوين الشقيقين، الأخ لأب يكتب. طيب أحسن، ضع واحد لهما، ما يصحح، روز اثنان، صحح المسألة اثنين،
في 12 نزل خطا، واحد في 2 3 في 2 6 1 في 2 1 في 2 2 لا لكل واحد واحد، واحد في 2 2 فتقسم معنا كل واحد واحد انتهى. هذه سهلة يا شيخ سمير تفضل. بسم الله ابدأ من هنا. جدتين وابن ابن، مات عن جدتين وابن ابن، ابن ابن وجد وأختين شقيقتين، وأخ لأب